يقول المصنف بعد ذكر العيوب الخاصة أو المشتركة: من ظهر منه الرضا بالعيب أو وجد منه ما يدل على رضاه بعد علمه بالعيب فلا خيار له. لا إله لا خيار له، يعني لأنه تقدم إن العيوب المتقدمة توجب الخيار والفسر للمغرور، فلا خيار له بعد ذلك لأنه دخل على علم. كما لو تزوجها يعلم إنها معيبة من كذا، أو تزوجت وهي تعلم حال الرجل. وكذلك إذا رضي بها بعد الدخول أو بعد العقد، رضي بالعيب أو ظهر منه ما يدل على رضاه بعد علمه فلا خيار. نعم بعد
صنعك. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
إيه؟
ولا يتم فسخ،
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني إذا وجد العيب المسوغ للفسخ فلا يتم الفسخ بمجرد أن الرجل يقول فسخت، أو تقول المرأة أنا فسخت نكاح فلان، لأني وجدت لابد من نظر حاكم، لأن بنظري يحصل التحقق من يعني من صحة الدعوة وينحسم الخلاف، تنقطع الخصومة. نعم
سلام عليك. فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده
لا. قال في الحاكم بس في الشرح
قال: ولا يتم، أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه،
أو الحاكم يرد الفسخ إلى من له الخيار فيفسخ. سهل. نعم شغل في المسألة.
الشيخ محمد يقول: على قولي ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، قال: أي إذا وجد العيب فهل لمن له الحق أن يفسخ بدون إذن القاضي؟ يقول المؤلف: لا بد أن يكون ذلك بإذن الحاكم، لأن بعض العيوب فيها خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يقصر العيوب على اثنين أو ثلاثة، فلا بد من رفع الأمر إلى القاضي، من أجل أن القاضي إذا حكم فحكمه يرفع الخلاف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يفتقر، أعني الفسخ بالعيب، إلى حكم الحاكم. فلو تراضى الطرفان الزوج والزوجة وقال: هذا أمر قدره الله عز وجل وهو عيب، وقالت: إذن أفسخ النكاح، أو قال هو: إذن أفسخ النكاح، وتراضوا على هذا، فإنه لا يصح الفسخ على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأنه لا يتم هذا الفسخ إلا إذا حكم به الحاكم. وينبني على هذا مسائل ليست بهينة، يعني لو تفاسخ وانتهت العدة فعلى كلام المؤلف ليس لها أن تتزوج، مع أنهما كلاهما راض، لأن من شرطه أن يكون بحكم حاكم. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا لم يحصل نزاع بينهما وتراضيا على الفسخ فإنه يتم ولو بدون حكم حاكم، لأن الحق لهما، والحاكم إنما نفتقر إليه عند الخصومة. أما إذا لم يكن خصومة بأن تراضى الطرفان والزوج بأن تراضى الزوج والزوجة على فسخ النكاح لوجود هذا العيب، فالحمد لله، يكتب وثيقة بشهادة اثنين ويختم عليها وينتهي الموضوع. نعم لو تنازع إما في كون هذا عيبا أو غير عيب، أو قالت: إنك علمت أو رضيت، أو هو كذلك، فحينئذ لابد من حكم الحاكم. فالصحيح في هذه المسألة أن الفسخ يتم بدون إذن الحاكم إلا عند النزاع، فلا بد من حكم الحاكم.
لا لا على كل أعمال ذكره الشيخ أبو ظاهر يعني أنه كلام وجيه، لكن ما أدري الحاشي عليها شيء فيها شيء بهذا المعنى أو قريب منه.
في ذكر قال وقال الشيخ
إيه؟
ليس هو الفاسخ.
إيش تقول؟
قوي على قوله فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له خيار أو يرده أو يرده إليه فيفسخه.
نعم.
قال الحاشية أي أو يرد أو قال أي أو يرد الفسخ إلى من له الخيار فيفسخه هو لأنه مجتهد فيه. وقال الشيخ ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به، فمتى أذن أو حكم باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع. وخرج جواز الفسخ بلا حكم في الرضا بعاجز وخرج جواز الفسخ بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة. قال وخرج أيضا أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم واختاره. وقال لو قيل إن الفسخ بتراضيهما تارة، قال وقال لو قيل إن الفسخ بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أخرى أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر إن أمضاه وإلا أمضاه الحاكم لتوجه، قال وهو الأقوى.
الثالث شؤون
قال وقال لو قيل إن الفسخ بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أخرى أو بمجرد فسخ المستحق ثم
فسخ المستحق
ثم الآخر إن أمضاه وإلا أمضاه الحاكم لتوجه، قال وهو الأقوى.
إيه صار عندي تقييد شوي. نعم بعد لعله بين ما
نعم. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع.
يقول فإن كان يعني ثبت العيب، فإن كان الفسخ قبل الدخول من قبل من؟ من قبل الزوج، فسخ لعيب في المرأة وذلك قبل الدخول فلا شيء لها، لا تستحق شيء من المهر لأن هذا ليس بطلاق، هذا فسخ، فسخ للعيب ولم يدخل بها فتستحق شيئا، فلا شيء لها. نعم.
وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد.
وإذا كان الفسخ بعد الدخول فلها المسمى ويرجع هو الزوج، يرجع بالمهر إلى من غره، فإن كانت هي التي غرته فلا شيء لها، يعني يرجع عليها إن كانت قد قبضته وإلا لم تستحق عليه شيئا. وإن كان الذي غرها أو غره وليها أو غيره رجع الزوج إلى من غره ولها ما ولها المسمى بما استحل من فرجها. نعم.
سمعي. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
والصغيرة والمجنونة
والأمة
والأمة كلهن لا تزوج واحدة منهن بمعيب، ليس للوالد أن يزوجها معيب، وهذه صغيرة أو هذه مجنونة أو نعم هذه صغيرة أو مجنونة، إيش التالفة؟
أمة
أو الأمة، لأن الولي نائب عنها ولا بد من، فليس له أن يقبل ما لا ترضى له، ما لا ترضى به، يعني هو قائم مقامها، فليس له أن يزوجها ممن لا ترضى به لو كانت أهلا. وعندي أن الأمر فيه احتمال، يعني أن الولي ينظر المصلحة، قد يكون من مصلحتها أن يزوجها ولو معيبا. فمتى كان التزويج لمصلحتها فعندي أنه يتوجه أنه يزوجها ولو بمعيب. مجنونة يمكن زوجها يمكن يحصل لها مصلحة من ناحية الزواج، المجنون ينفر من الزوج، الجني ينفر من الزوج، فقد يكون في هذا مصلحة. نعم، مش قال عليها في شيء؟
قال لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة.
بما فيه الحظ والمصلحة، إذا كان الحظ والمصلحة فقد تكون المصلحة بالتزويج ولو بمعيب، لكن معيب لا يمنع من تحصيل الغرض من الزواج. نعم، لأن العيوب تختلف. نعم، حاشية فيه.
قال ولا حظ ولا مصلحة في هذا العقد.
ما هو على كل حد. طيب، ما علق على هذه الجملة؟
هذا تعليق الحاشية على العبارة هذه،
على هذه الجملة، ولا حظ ولا مصلحة في هذا العقد.
هنا
سلم. طيب، الشيخ محمد علق على المسألة؟
لا، أقر الكلام،
أمضاها بس. والصغيرة والمجنونة؟
قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فالصغيرة التي دون البلوغ لا تزوج بمعيب حتى لو رضيت، لأنه لا عبرة برضاها. فلو أن رجلا خطب من شخص ابنته ولها 14 سنة ولم تبلغ ورضيت بالخاطب، لكن فيه عيبا، حرم على وليها أن يزوجها لوجود العيب، وهو مؤتمن حتى لو رضيت. فإذا قال الخاطب البنت راضية فلماذا تمنعني؟ قال لأنه لا عبرة برضاها، فإذنها غير
هذا. هذا واضح. نعم،
كذلك المجنونة لا يمكن أن تزوج بمعيب. والمراد بالجنون هنا فقد العقل، سواء كان بسوء التصرف أو بالبلاهة أو ما أشبه ذلك. المهم أنها ليست عاقلة فلا تزوج بمعيب، ولو كانت بنت 20 سنة، لأن هذا خيانة، وهي لو رضيت فلا عبرة برضاها لأنها ليس لها عقل فلا تزوج بمعيب. لكن لو قال قائل هذه المجنونة لم تخطب حتى الآن وقد كبر سنها
ولن تخطب، لن يخطب إنسان عادي. نعم،
وأتانا إنسان فيه عيب وخطبها، فإذا رأى وليها من المصلحة أن يزوجه فهل نمنع من هذا؟ الجواب لا نمنع، لأن المجنونة يقل جدا من يخطبها، فإذا خطبها إنسان كفو في دينه وكفو في خلقه، ولو كان به عيب تزوج. الأمة لا تزوج بمعيب ولو كانت كبيرة عاقلة، فإذا رضيت معيبا فالمؤلف يقول إنها لا تزوج ولو بالغة، وفي هذا نظر.
يقول
الأمة لا تزوج بمعيب ولو كانت كبيرة عاقلة، فإذا رضيت معيبا فالمؤلف يقول إنها لا تزوج ولو بالغة، وفي هذا نظر. والصواب أن إذا اختارت من هو كفو في دينه وخلقه ولو كان معيبا وهي بالغة عاقلة فإنها تزوج.
لا، نعم، بعد.
قال فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
بل إذا رضيت الكبيرة، يعني غير المراد غير الصغيرة، كبيرة يعني البالغة، إذا رضيت الكبيرة بالمجبوب أو العنين لم تمنع إذا اختار ذلك، لأن هي صاحبة الشأن. شو يقول؟
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع،
لم تمنع. نعم،
بل من مجنون ومجذوم
وأبرص. بل تمنع من مجنون أو مجذوم كذا.
نعم، أو أبرص.
لو رضت الكبيرة بمجنون أو مصاب بمرض الجذام نعوذ بالله أو البرص، فلوليها أن يمنعها من ذلك، لأنها بهذا يعني لا تحسن التصرف، فإن هذا عليها المجنون ماذا كيف تكون حياتها معه، والمجذوم كذلك مرض شين، مرض شين كيف تقدم عليه، والبرص. ثم قد ينظرون يعني قول الحنابلة هنا إنها تمنع، لأن هذا يمكن أنه يلحق الولي من ذلك بعض الشين والعيب، أن تكون موليته وبنته يعني مزوجة بمجنون، في شيء من النقيصة لعلهم يلاحظون هذا. ايش قال الشارع عليه بل المجنون؟
قال لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها.
هذا هو، لأن في ذلك عار عليها وعلى أهلها
وضررا يخشى تعديه إلى الولد.
ايش يقول؟
قال وضررا يخشى تعديه إلى الولد.
إلى الولد سرايا، يمكن يصير في سرايا، نسأل الله العافية، يصير هذا نسأل الله. نعوذ بالله، نعوذ بالله، بعض هذه الأحوال تكون وراثية. نعم.
قال ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
ومتى علمت إيش هو؟
ومتى علمت العيب
أو ومتى علمت العيب؟ المرأة متى علمت العيب أو حدث؟ علمت عيبا كان موجودا من قبل، أو حدث به العيب لم يجبرها الولي وليها على الفسخ، فالحكم المتقدم بل المجنون بل من بل المجنون أو من به أو المجذوم أو من به برص كان هذا في حكم الابتداء لا في حكم الاستدامة، فلو تزوجت صحيحا ثم جن أو أصيب بالبرص أو ما أشبه ذلك فلا يلزمها أو يجبرها وليها على الفسخ. شو قول شالة؟
قال ومتى تزوجت معيبا لم تعلم ثم
علمت، لم تعلمه ثم علمت،
ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به.
يعني إذا وازنت بين هذه والتي قبلها فالفرق بينهما هو الفرق بين الابتداء والاستدامة، فلوليها أن يمنعها من الابتداء دون الاستدامة. نعم.
قال لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه.
لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. نعم.
باب نكاح الكفار.
حسبك يا شيخ. نعم. شلون الساعة؟
السلام عليكم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين.
يقول المصنف باب نكاح الكفار، يعني باب حكم نكاحهم، يعني هل نكاحهم صحيح ولا فاسد، أنكحتهم صحيحة ولا فاسدة. يقول حكم نكاحهم كنكاح المسلمين، يعني أن أنكحتهم صحيحة ولو لم تجري على وفق شروط النكاح في الإسلام، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كل من أسلم على نكاحهم السابق، لم يأمر أحدا بتجديد عقد أبدا، كل من أسلم أقرهم على نكاحهم السابق، إلا من كان يعني سبب التحريم قائما به موجود، كمن أسلم وما وتحته زوجة أبيه أو تحته أختان أو تحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أخته لو كان مجوسيا، فإن هذا كله يعني أبطله الإسلام، لابد من هذا باطل. نعم، أحكامه نكاح كنكاح المسلمين. بعد
ويقرون على فاسده ويقرون على
ويقرون على فاسده
إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا.
يقول نعم، يقول يقرون
ويقرون على فاسده،
يقرون على فاسده يعني أنكحتهم التي هي فاسدة في الإسلام حسب أحكام الإسلام، يقرون على أنكحتهم، يقرون عليها ما داموا إنهم يعتقدون صحتها في شريعتهم الجاهلية، يعني هذا لا يختص بأهل الكتاب، ما داموا إنهم يعتبرونها أنكحة يعتبرون نكاح خلاص، إلا إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بحكم الإسلام. ترافعوا يعني لو زوج يعني لو زوج أو تزوج رجل بلا ولي أو زوجت امرأة بلا ولي وترافعوا إلينا، لا نقول لا ما يصير، لا يتم النكاح إلا بولي، هذا في الابتداء، ترافعوا إلينا نلزمهم بما توجبه الشريعة. نعم
صلى فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.
فإذا هذا تفصيل للجملة ذي، إذا ترافعوا إلينا، إلا إذا ترافعوا فإذا جاءوا إلينا قبل عقده عقدناه على
حكمنا،
على حكم الإسلام. نعم.
وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.
نعم، إذا جاءوا بعد العقد وأسلم الزوجان أقرا على حالهما ولو كان فاسدا. نعم.
وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.
نعم، إذا كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فلا بد من التفريق، كزوجة الأبي وأخت الزوجة في صورة الجمع بينهما. نعم.
وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ.
هذا يعني نموذج أو من جملة الصور التي إذا وطئ حربيا حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر على حالهما. أعد المسألة. نعم.
قال وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ.
نعم، إذا اعتقداه الزنا خلاص يفسخ لأنه ما هو نكاح، لأنه ما أطيعها على أساس أنها زوجة، أطيعها على أنه فاجر يفجر بها. نعم.
ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر.
وإن كان صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقد قبضته في الكفر أقر خلاص. كان المار قربة خمر وقبضته في الجاهلية قبل أن تسلم فإنه يقر. أما إذا أسلمت وبقي لها صداق عنده لها في ذمته قربة خمر، لا تعطى مهر المثل ويلغو المسمى، يلغو هذا المسمى. نعم.
قال: ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل.
فإن لم تقبضه ولم يسمى
فرض لها مهر المثل.
فرض لها مهر المثل. نعم. واحد.
فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج.
ما في شيء عندك؟
لا، كلها ماشي على
ما في شيء. نعم.
قال: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما.
يقول: إن أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج كتابية. نعم. اسمعنا أقرى.
قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين.
لا، الأول.
فعلى نكاحهما
يعني فنكاحهما باقي. إذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج كتابية فعلى نكاحهما، يعني فهما باقيان على نكاحهما، لأنه لم يطرأ ما يمنع من الاستمرار، لم يطرأ ما يمنع الاستمرار. قال: زوج كتابية، بخلاف لو أسلمت الكتابية وهو باقي فلا يقران، بل في تفصيل يأتي ذكر. نعم.
قوله: معا.
قوله معا ليس يعني بدقيق، لأن هذا لا يكاد يتصور أنهما ينطقان الشهادتين دفعة واحدة.
ذكر في الحاشية قال: وقيل هما على نكاحهما إن أسلم في المجلس، وصوبه في الإنصاف لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر. فلو اعتبر
فيه عسر وفيه ندرة وفيه نعم.
فلو اعتبر لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول إلا في النادر فبطل الإجماع.
يقول: فلو اعتبر
لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول.
نعم.
إلا في النادر.
نعم.
إذن
العبارة ما هي بجيدة، يعني إذا قيل أسلم الزوجان في المجلس وفي بحث يأتي يعني حتى ولو تفاوت إسلامهما فنكاحهما باق فعلى نكاحهما، لكن في تفصيل إذا أسلم هو أو أسلمت هي في تفصيل يأتي. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. قوله: وإن أسلم الزوجان معا أي تلفظ به جميعا، هذا المذهب ونقل ابن رشد اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك.
على ذلك؟
نعم. كيف هما على نكاحهما؟ وقال الشيخ: يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول فهما على نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين انتهى. وقال بالإنصاف: وقيل هما على نكاحهما إن أسلم في المجلس، وهو احتمال في المغني. قلت: وهو الصواب، لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، واختاره الناظم انتهى. وقال ابن القيم:
أي
ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته امرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم بتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته، وتساوق فيه حرفا بحرف، هذا مما يعلم أنه لم يقع.
إي والله أصدر كلكم منطقوها سوا. ما صار ما صار. نعم
سلام عليكم. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل.
لا حول. فإن أسلمت هي يعني إن أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافرا. نعم سؤال.
قبل أو أحد الزوجين غير
أو
فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير
أو أحد الزوجين. لا إله إلا الله. الضمير في قولها وإن أسلمت كذا عندك هي
هنا
يعني هذا عود على المسألة اللي فاتت
كتابية
يعني إن أسلم الزوجين معا أو زوج كتابية إلى آخره فعلى نكاحهما. هنا يقول هذا الكلام متصل بما قبله فإن أسلمت هي يعني الكتابية وزوجها كتابي لكنه لم يسلم فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين من غير الكتابيين من الوثنيين أو أحد الزوجين أسلم المشرك وزوجته على شركها أو أسلمت المشركة وزوجها على الشرك نعم بطل النكاح. هذا معنى قوله وإن أسلمت هي أي الكتابية أو أسلم أحد الزوجين من غير أهل الكتاب نعم بطل النكاح.
قال فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها
فإن سبق الآن أسلم أحد الزوجين إن سبقها إن سبقته إن سبقته فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها هي وإن سبقها نعم فلها المهر
فلها نصفه
لا نصف هذا كله قبل الدخول يعني فجعلوا مثلا إسلام الزوج بمثابة الطلاق أعطوه حكم ما إذا طلقها قبل الدخول يعني جاءت الفرقة من قبله. نعم
في رواية أخرى قال وعنه لها نصف المهر قال في الإنصاف وهو أولى.
وين وين
على قوله إن سبقته فلا مهر
إن سبقته فلا مهر إن سبقته فلا مهر وجهه ظاهر إن سبقت فلا مهر لأن الفرقة من قبلها. أما الرواية الثانية إن لها النصف فهذا لا أجد له توجيها اللهم إلا من جهة التشجيع على الإسلام. شندك اقرأ لنا شيء.
قال وعنه لها نصف المهر قال في الإنصاف وهو أولى.
ها وش التوجيه اقرأ الشرح الروض المربع على المسألة أول.
قال فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها
هذا هو المشهور. نعم
وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر
بمثابة الطلاق
لمجيء الفرقة من قبله
كما لو طلقها.
هنا في رواية بالعكس في المسألتين في المسألة الأولى لها نصف المهر وفي الرواية الأخرى قال وعنه لا مهر لها وصوبه في الإنصاف
إيش؟
على قولها وإن سبقها فلها نصفه قال وعنه لا مهر لها
لا مهر لها على أساس توجيه هذه الرواية على أساس إن عدم إلحاق الفرقة بالاختلاف الدين بالطلاق
مسألتين رجح الروايتين الشيخ محمد.
نعم
الشيخ ابن عثيمين رجح الرواية الأخرى في المسألتين.
اقرأ شوف تعليقه.
قال فإن سبقته فلا مهر أي إن أسلمت قبله فلا مهر لها والمسألة الآن مفروضة فيما كان قبل الدخول بناء على القاعدة المعروفة أن كل فرقة صارت من قبل الزوجة قبل الدخول فإنها تسقط المهر
نعم.
لأن الله تعالى إنما جعل النصف إذا طلقها الزوج، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
نعم.
فإن سبقته فلا مهر. قالوا: لأن الفرقة جاءت من قبلها لأنها أسلمت. وسبق أن قلنا أن القول الراجح أنه لا فرقة من قبلها، وإنما الفرقة من زوجها لأنه تأخر إسلامه، وكان الواجب عليه أن يبادر بالإسلام. إذن على القول الراجح يكون لها نصف المهر، وإن سبقها بأن أسلم قبلها فلها نصفه، لأن الفرقة من قبله، فهو الذي اختار الإسلام، وتأخرها يعني أن الفرقة جاءت من قبل الزوج. وقياس ما سبق في القول الصحيح أن ليس لها شيء، لأن الواجب عليها أن تسلم.
الله سبحان الذي أقول فات بين العقول والفهوم. نعم بعده.
السلام عليكم. قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة.
يقول: فإن أسلم أحدهما،
إيه نعم، بعد الدخول،
بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر في أثناء عدتها فهما على نكاحهما. ومعنى هذا أنه إذا تأخر، إذا انقضت العدة قبل أن يسلم الآخر بطل النكاح، فلا يرجع إليها إلا بعقد جديد. وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم، ومدارها على قصة زينب وردها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع. فجاءت روايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ردها إليه بعد كذا بعقد، وفي روايات أخرى أنه ردها إليه ولم يحدث نكاحا. ورجع هذا ابن القيم وأفاض في ذلك. وعلى هذا فمن قال إنه يبطل النكاح على ظاهر، فلا يردها إليه حينئذ إلا بعقد، يخطبها كسائر الخطاب وترجع إليه. وعلى القول بأنه إذا أسلم الآخر بعد انقضاء العدة ترجع إليه زوجته بدون عقد، يقول: إن العقد يبقى معلقا، فإن أسلم الآخر فهما على نكاحهما، وإن آثرت المرأة النكاح فلها ذلك، وإن شاءت أن تنتظر إسلام زوجها فهي حرة ومخيرة. نعم.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح،
دام النكاح، إن أسلم الآخر دام النكاح. نعم.
وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول.
وإلا
بان فسقه،
يعني إذا انقضت العدة قبل أن يسلم بان فسخ النكاح منذ أسلم الأول، تبين أن خلاص النكاح مفسوخ من الأول. نعم.
وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل.
إيش؟
قال: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر.
هذه مسألة العكس، إن كفر أحد الزوجين نعم بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن رجع المرتد إلى الإسلام دام نكاحهما، وإلا مثل المسألة السابقة، وإلا بطل أو اعتبر الفسق من أول الأمر، منذ حدثت الردة. وأما قبل أهله، كفر أحد الزوجين قبل الدخول بطل، انتهى، ما في انتظار بعده.
باب الصداق.
حسبك. نعم إبراهيم. نعم.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500.
يقول: باب الصداق. الصداق ما يبذل للمرأة في النكاح يسمى مهر، يسمى صداق، سماه الله أجر أيضا في مواضع: آتيتمهن أجورهن، إذا آتيتمهن أجورهن، وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهو لازم في النكاح، فمن سيأتي منه لا يجوز الاتفاق على عدمه، بل لا بد من صداق. فإن سمي وإلا وجب للمرأة مهر المثل، وتسمى المفوضة. يقول المؤلف: يسن تخفيف الصداق، تخفيفه بتقليله، لأن هذا من تيسير النكاح، لأن النكاح مطلب شرعي، وطبعي، فالنساء بحاجة إلى النكاح، وفي النكاح مصالح عظيمة دينية ودنيوية، فتيسيره مما يعين على تحقيقه. ومن التيسير تخفيف الصداق. تخفيف هو كلمة عامة، ويختلف التخفيف اختلاف الزمان والمكان واختلاف الأشخاص والأحوال. وقال نعم، يقول: يسن تخفيفه.